نبدأ بالدرس حتى لا يكون يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الدرس 41، أهمية معرفة العاقبة. هذا الدرس هو الدرس الأول من الجزء الثالث من هذا الكتاب، وهو الدرس الأول في الأصل الخامس من أصول الدين وهو المعاد. احنا تقدم عندنا التوحيد، وتقدمت عندنا النبوة، وتقدم عندنا العدل، وتقدمت عندنا الإمامة. الآن الأصل الخامس من أصول الدين هو المعاد ومعرفة العاقبة، وقلنا أن هذا الأصل في الحقيقة يعني من أصول الدين الثابتة على مستوى جميع الأديان في العالم. يعني معرفة العاقبة والمعاد والإيمان بالآخرة كل الأديان السماوية تؤمن به، لا يوجد فرق من هذه الناحية بين دين وآخر، سواء يعني الأديان السماوية الموجودة اللي هي اليهودية والمسيحية والديانة الإسلامية، كلهم يؤمنون أن هذا معرفة المعاد ومعرفة العاقبة والإيمان بالآخرة من أصول الدين. يعني بحيث أنه الذي لا يؤمن بالآخرة لا يكون متدينا بأي دين، يعني من ينكر الآخرة يخرج عن الدين المسيحي والدين اليهودي والدين الإسلامي أيضا، لأن هذا أصل من أصول الدين التي تسلم بها جميع هذه الأديان السماوية، وهو أصل المعاد والإيمان باليوم الآخر. احنا يعني في هذا الدرس الشيخ يريد أن يبين أهمية معرفة المعاد، يعني ما هو موقع مسألة المعاد والإيمان بالآخرة في منظومة الفكر الديني ككل، يعني هاي الرؤية الكونية التي أسسناها في الدروس الأولى الدروس السابقة، أنه قلنا أن الإنسان لابد أن تكون عنده رؤية كونية كاملة. الآن المعاد جزء من هذه الرؤية الكونية وركن مهم من هذه الرؤية الكونية، فما هي أهمية هذا الركون؟ ما هو دور المعاد في الرؤية الكونية؟ طبعا الشيخ في البداية يقول أن السلوك الإنساني عنده اعتقادين في مسألة في هذه المسألة. مرة نتصور أن الإنسان ليس هو إلا هذه المادة الموجودة في هذا العالم، ونتصور أن الإنسان لا يوجد له حياة أخرى غير هذا العالم الدنيوي وهذه النشأة المادية. فعندما تسأل هذا الإنسان الذي يفكر بهذا التفكير يقول لا يوجد غير هذه الدنيا، لا توجد غير هذه النشأة، لا يوجد بعد روحي ومعنوي عند الإنسان، وإنما الإنسان مادة من هذا من ماديات هذا الكون. عندما تسأله كيف تفكر بكمالك وما هو كمالك إذا كان الإنسان محصور بهذه النشأة، سوف يقول كمالي أن أتمتع بهذه الدنيا، أتمتع بهذا العالم المادي، ما أتتني قوتي سبيلا وقوة وقدرة، أتمتع بهذا العالم. هو كمالي أصلا أنه أنا أتفاعل مع هذا العالم المادي وأخذ كل شيء ينفعني وكل شيء يخدم مصلحتي من هذا العالم المادي، لأنه لا يوجد غير هذا العالم المادي، فكمالي متوقف على على قدرتي على إدارة هذا العالم والتمتع والاستفادة بأقصى يعني درجة ممكنة من هذا العالم المادي. هذا التفكير المادي، لأنه هو أصلا عندما تسأله عن كمالك هو لا يفكر إلا بالمادة، لا يؤمن بشيء خارج المادة، فحتى كماله أيضا هو المادة. ولكن الرؤية الثانية التي تقول أن الإنسان لا، الإنسان ليس مخلوقا ماديا، ليس محصورا في هذه النشأة، وإنما الإنسان نوع موجود ونوع مخلوق من المخلوقات الذي يحتوي على بعد مادي، لا ينكر هذا البعد المادي، ولكن هناك بعد روحي وهناك بعد معنوي. أصلا هذا البعد المعنوي هو اللي يمثل حقيقة الإنسان، وهو مركز الإنسانية. مركز الإنسانية مو جسم الإنسان ولا المادة الموجودة عند الإنسان اللي هي هذا اللحم والدم وهذه يعني اللي لها بعد مادي، لا، مركز الإنسان وحقيقة الإنسانية تتمثل في البعد الروحي والمعنوي للإنسان. إذا آمنا أن الإنسان له بعد روحي وله بعد معنوي فوق البعد المادي الموجود عنده وهذا البعد الروحي هو اللي يمثل حقيقة الإنسان وجوهر الإنسان. سوف عندما تسأل هؤلاء ما هو كمالكم، كيف تصلون إلى كمالكم، ماذا تريدون، يعني ما هي الأشياء التي تحصلون بها كمالكم، سوف يفكرون بطريقة غير الطريقة التي يفكر بها المادي. يقولون نحن ما دام عندنا بعد روحي وهذا البعد الروحي هو حقيقة الإنسان، إذن نطلب كمال الروح، نبحث عن كمال الروح، وإن لعله هذا كمال الروح يصطدم مع الكمال المادي، ولكن ما دمنا نحن حقيقتنا روحية، حقيقتنا معنوية، جوهر الإنسانية فوق المادة، إذن الإنسانية تبحث عن كمالها وكمالها فوق المادة. فإذا لابد أن نؤمن بأن هناك عالما آخرا فوق المادة هو الذي نحصل به كمالنا، وهو الغاية التي لابد أن نصلها. فهنا تنفتح مسألة المعاد والبحث عن المعاد واليوم الآخر، تنفتح عندما يؤمن بأن الإنسان كائن روحي معنوي فوق المادة. عند ذلك يبحث إذن أين كمالي، لا يقول كمالي في المادة، لأنه أثبت أنه الإنسان فوق المادة، عنده روح أحسن من المادة، أشرف من المادة، فإذن يبحث عن كماله في شيء خارج عالم المادة، أشرف من عالم المادة، أقدس من عالم المادة، أعلى من عالم المادة. فتنفتح مسألة البحث عن اليوم الآخر وعن غاية الإنسان وعن الهدف الذي تصله الإنسانية في مسيرتها اللي هو اليوم الآخر. أما النظرة المادية فهي نظرة لا يمكن أن تدفعنا ولو سنتيمترا نحو البحث عن المعاد. لماذا؟ لأن المعاد هو في حقيقته خارج عن هذا العالم، يعني هو غاية هذا العالم، فوق هذا العالم، والنظر المادي والتفكير المادي لا يؤمن بشيء خارج هذا العالم ولا يؤمن بشيء خارج المادة. فمن هنا تنفتح يعني مسألة البحث عن المعاد وحقيقة المعاد. زين. ثانيا أسايف يعني مقدمة، بعدين الشيخ يبدأ في بحث، يعني احنا نقرأ ان شاء الله، يعني لانه لا يعني على العبارة نطبقه مباشرة احسن، ولكن يقول الشيخ يعني انتم لأهمية المعاد، هذا من الملاحظات المهمة، يقول من الملاحظات المهمة على أهمية المعاد، نرى القرآن الكريم تكلم بمئات الآيات عن هذه المسألة، يعني تقريبا ثلث القرآن نزل في المعاد، ثلث القرآن إذا تميزون الآيات الآن، ثلث القرآن يتكلم عن اليوم الآخر وعن يوم القيامة وعن المعاد، أو تقريبا 1500 آية 1600 آية تقريبا تتكلم في هذا المجال، في الآخرة والمعاد ويوم القيامة. لماذا يعني القرآن كثف هذا يعني الحديث عن هذه المسألة؟ لأن حقيقة هذه مسألة المعاد من المسائل التي سألتها الإنسانية، يعني سألت الإنسانية نفسها عنها منذ أقدم العصور. احنا قلنا الإنسان سأل نفسه من أين أتى، وإلى هذا السؤال الأخير، وإلى أين هو ذاهب، يعني ما هي الغاية، ما هو الهدف الذي سوف يصله في آخر مسيرته. هذا السؤال طرحه الإنسان على نفسه منذ أقدم العصور، منذ أن وجد في هذا العالم. القرآن كذلك عندما أتى وتكلم مع الإنسانية أعطى مساحة واسعة لمسألة المعاد، يعني 1500 آية من مجموع القرآن أو 1600 آية من مجموع القرآن، هذا فد عدد ونسبة كبيرة جدا بالنسبة إلى معارف القرآن. لعله القرآن تكلم عن المعاد أكثر مما تكلم عن التوحيد، يعني إذا نميز الآيات لعله التوحيد أفرض مثلا 500 آية 600 آية وهكذا، ما أعلم بالضبط يعني، ولكن المعاد 1500 آية أو ما يقرب من ذلك أو ما يزيد من ذلك يعني. فتكلم عن المعاد وعن يوم القيامة أكثر مما تكلم عن التوحيد، ثلث القرآن أعطى مساحة للكلام عن المعاد. لماذا؟ لأهمية هذه المسألة، لأن الناس دائما يسألون. شوفوا أنتم دائما الإشكالات التي قدمت للأنبياء والنبي صلى الله عليه وآله خصوصا النبي الخاتم أكثرها تخص المعاد. مثلا قل من يحيي العظام وهي رميم، هذا كان ستمة، يعني إشكال أنه آباؤنا كيف يبعثون، على أساس آباؤنا ذهبوا وماتوا وصارت عظامهم تراب، قل من يحيي العظام وهي رميم، حتى يعني أشكلوا على النبي أنه جاءوا بعظم ميت و هكذا يعني فركوه، يعني قالوا هذا انتهى وصار ترابا بعد، من يحيي العظام وهي رميم، كيف تحيي هذه العظام وهي رميم، يعني يجيبهم القرآن قل يحيي الذي أنشأها أول مرة هو الذي أنشأها. هو السؤال من هناك يبدأ، كيف أنشأها مو كيف يحييها، وما دام أنشأها إذن قادر على إحيائها مرة أخرى. فنشوف أن الناس اتجهوا إلى الأسئلة عن المعاد، كيف نبعث مرة أخرى، من الذي يثبت أن هناك حياة أخرى، لماذا يسألون ذلك؟ لأن هاي الحياة هم التي يعيشونها الآن. شوفوا الارتباط يعني من الناحية العملية، حياتهم التي يعيشونها الآن إذا أثبتوا أن هناك معاد سوف يلتزمون بكثير من الالتزامات التي لم يلتزموا بها إذا لم يثبت المعاد. إذا كان هناك نار جهنم، إذا كان هناك عذاب، إذا كان هناك عقاب في هذا العالم، وهذا العقاب مرتبط بعمل الدنيا ومرتبط بسلوك الإنسان بالدنيا، إذا لابد أن أسأل يابا تعالوا أكو معاد، يوجد عالم آخر أو لا يوجد؟ من يقول يوجد؟ إذا أثبتت هذا أن عالم الآخرة غير موجود ويوم القيامة غير موجود، فإذا أنا أخذ مسلكا آخر في حياة الدنيا، أفعل ما أشاء، أرى مصلحة الشخصية، لا أحد يحاسبني، لا يوجد شيء آخر يعني أو عالم آخر أحاسبه في، فيختلف سلوك الإنسان تماما. أما إذا قلت للإنسان لا، أن هناك معاد وهناك عالم أبدي خالد، وهذا العالم فيه عقاب خالد وأبدي، وفيه ثواب وجنة، وهكذا الإنسان يجزى على أعماله في الدنيا في ذلك العالم، سوف يرتب أعماله في هذا العالم بما يتلائم، وين؟ بما يتلائم مع ما هو موجود في ذلك العالم. ولذلك ترون يعني يعني إذا لم يثبت المعاد، شوفوا حتى التوحيد لا ينفعنا. لماذا؟ فرض أنه أنا موحد، أقول نعم الله سبحانه وتعالى موجود وهو خلق العالم وهو لا شريك له يعني، ولكن لا أؤمن أن هناك معاد، هو خلقنا ونحن نعيش هنا يعني العالم المادي سوف ينتهي في يوم الأيام وينتهي كل شيء، يعني لا يوجد بعث، لا يوجد آخرة، لا يوجد إيمان باليوم الآخر. فهنا هذا التوحيد ينفعني شيئا في حياة العملية أو لا ينفعني؟ لا ينفعني. لماذا؟ لأنه إذا أنا ما أؤمن أن هناك جزاء وثواب وعقاب وهناك يوم عدل يحاسب فيه الناس، إذا هذا سقط من إيماني خوف سلوكي بعد لا يترتب عليه شيء، أفعل ما أشاء، الإنسان يفعل المعصية، ينحرف عن الطريق، يظلم الآخرين، بعد لا يوجد أي رادع يردعه، لأنه يقول هي حياتي، هي 60 سنة 70 سنة فقط أعيشها وينتهي كل شيء، إذن أتمتع بكل شيء فيها. وهو موحد يقول نعم لا شريك له، الله سبحانه وتعالى واحد. فبدون الإيمان بالمعاد أيها الأخوة، حتى أصل التوحيد لا ينفعنا شيئا من الناحية العملية في الحياة الدنيا. بدون أن نحدد غاية وبدون أن نحدد هدف لهذا العالم، سوف تكون الحياة كلها عبث في عبث، لا تنفعنا إمامة ولا نبوة ولا توحيد. بدون وجود هدف وبدون وجود يعني بدون إثبات هدف وبدون إثبات غاية لهذا العالم. ولذلك يعني إشكالنا مع يعني الفكر الغربي تقريبا يتمحور في هذه المسألة، اثبتون أكو غاية لهذا العالم وما هي هذه الغاية. إذا ثبتت أنت في الفلسفة الإسلامية، إذا أثبتت أن هناك غاية لهذا العالم وهذه الغاية فوق هذا العالم، يعني غاية يعني مجردة عن المادة فوق عالم المادة، راح كل سلوكك يختلف في الحياة. وإذا أثبتت يعني أن هناك غاية لهذا العالم ولكن غاية مادية، يعني مجتمع صالح في هذه الدنيا أو كذا مو في عالم الآخرة، سوف يكون سلوكك أيضا يعني في ضوء هذه النظرية أيضا سلوك آخر. فالمهم يعني أيها الأخوة، إثبات الغاية، إثبات الهدف من خلق هذا العالم، هل هو هدف مادي يعني في هذا العالم، أم هو هدف يعني فوق هذا العالم وفوق المادة اللي هو عالم الآخرة. فإذا مسألة المعاد أكد عليها القرآن وبهذه يعني الآيات الكثيرة لأهميتها النابعة من أن مسألة المعاد إذا لم نؤمن بها سوف تتجه حياة الإنسان اتجاها آخر، وإذا آمن بها سوف تتجه حياة الإنسان، سلوك الإنسان، أعمال الإنسان باتجاه آخر يختلف عن ذاك الاتجاه الأول. المهم يعني احنا نقرأ هذا يعني لأنه حقيقة مقدمة، هو لا يوجد فيه أدلة، أدلة المعاد سوف تأتي. يعني الدرس 41 اللي صفحة 309 308 308 بعد المقدمة، أهمية الاعتقاد بالمعاد نقرأ هاي. إن البعث على النشاطات والأعمال الحياتية إشباع الحاجات والرغبات، أكيد هاي فطرة الإنسان. يعني من الذي يدفعك لأن تأتي للدرس؟ من الذي يدفع العامل يذهب إلى؟ من الذي يدفعه لإشباع حاجاته؟ يريد أن يأكل، يريد أن يحصل على العلم، يريد أن يحصل على المال، وهكذا حاجات متنوعة، هاي بالفطرة. زين، وتحقيق الأماني والطموحات، وبالتالي الوصول للسعادة والكمال النهائي، وأن تقويم الأفعال وكيفية توجيه الأفعال مرتبط بتحديد الأهداف التي تسعى جميع الجهود والنشاطات الحياتية لبلوغها. دائما يقول العمل كيف يوجه، ما هي قيمة العمل، انظروا إلى هدفه، ما هو هدف هذا العمل، ما هو غاية هذا العمل. فدائما الغايات هي التي توجه الأعمال، هي التي تقيم الأعمال. ولذلك اللعب لا غاية له فيسمى لعبا. اللعب هو العمل الذي ليس له غاية حقيقية، عمل ولكن ليس له غاية فيسمى لعبا، لا يوجد له غاية حقيقية. زين، فدائما الغايات هي التي تحدد قيمة الأعمال، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين. يعني دائما العاقبة هي التي يحدد بها عمل الإنسان وقيمة عمل الإنسان. ومن هنا كان لمعرفة الهدف النهائي للحياة دور أساسي في توجيه النشاطات واختيار الأعمال وتعيينها. وفي الواقع أن العامل الرئيس في تحديد طريقة الحياة يكمن في نوع نظرة الإنسان ورؤية الإنسان ومعرفة الإنسان بحقيقته وكماله وسعادته. ومن يعتقد أن حقيقته ليست إلا مجموعة من العناصر المادية، هاي الرؤية المادية والتفاعلات المعقدة فيما بينها، ويرى حياته محددة بهذه الأيام القليلة للحياة الدنيوية، ولا يعرف لذة أو سعادة أو كمالا آخر وراء هذه المنافع والمكاسب المادية المرتبطة بهذه الحياة، إذا كان هكذا عند نظرة مادية فإنه سوف ينظم أعماله. شوفوا أثرت النظرة، سوف ينظم أعماله وسلوكه بما يشبع حاجاته الدنيوية ومتطلبات هذا العالم المادي بنظره. زين، ها انتهى. أما ذلك الذي يؤمن بأن حقيقته أوسع وأبعد من الظواهر المادية، ولا يرى في الموت نهاية الحياة، بل يراه يرى الموت منعطفا، يعني ينتقل من خلاله من هذا العالم المؤقت العابر إلى عالم خالد باق، وأن أعماله الصالحة وسيلة للوصول لسعادته وكماله الأبديين. إذا كانت هكذا رؤيته فإنه سوف يخطط وينسق نظام حياته بطريقة تكون معها أكثر عطاء وأفضل تأثيرا على حياته المؤبدة. يعني أفعل ما ينفعني في حياتي الأبدية، هكذا، لأن أنا أؤمن بالحياة الأبدية، أؤمن بالحياة الروحية فوق المادة، فأفعل ما يؤمن سعادتي في تلك الحياة. ولذلك القرآن أيها الأخوة السادة، إحنا نريد نقرأ مسألة اللعب واللهو التي يصف بها الحياة الدنيا، إن الحياة الدنيا في القرآن ماذا يقول عليها؟ لعب ولهو، صحيح؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية، هي عين الحياة. زين، ما معنى لعب ولهو هنا؟ لعب ولهو لعله يعني ما يريد أن يقول أنه ماكو أهمية بالحياة الدنيا كما يفسر البعض، يقول لعب ولهو، إذن الإسلام يقول أنه لا تهتموا بحياتكم الدنيا، اتركوا الحياة الدنيا، فإذن يحطم الدنيا الإسلام، لأن هو يصفها باللعب واللهو. لا، هذه الآيات التي توصف الدنيا باللعب واللهو توصفها باللعب واللهو بالنسبة إلى الآخرة، مو بشكل مستقل. نعم، عندما تضع الآخرة هكذا وتضع الدنيا وتقيس بينهما، تقيس بينهما، تنسب إحدى الحياتين على الأخرى هكذا، نعم تكون الحياة الدنيا ماذا؟ لعب ولهو بالنسبة لهذه الحياة الأبدية. لماذا؟ لأن الحياة هذه عين الحياة، حقيقة الحياة، لأنها يعيش بها الإنسان بحقيقته، مو بجسمه، بروحه، بجوهره، فتكون هي الحياة الحقيقية. زين، إذن هذه الحياة الدنيا ماذا كانت؟ يقول القرآن عندما تنسبها لهذه الحياة الحقيقية تكون لعب ولهو، مثل عندما تنسب الواحد إلى المليار. هذا الواحد واحد مثلا يقول أنا عندي دينار واحد، دينار عملة جيدة، يمكن تأتي بها بشيء، المهم فالشيء لا استقلالية إلى قيمة عندما تنظر له نظرة مستقلة. ولكن عندما تضع الدينار أمام المليار تقيس بينهما أو أمام 100 مليار أو التريليون كذا، يعني أي عدد كبير جدا، سوف يفقد قيمته. هذا تقول عجيب، هذا شنو ذناب يا معود، هذا ليس له قيمة أصلا، بينما هو كان له قيمة، ولكن عندما نسبته إلى هذا العدد الهائل جدا 1000 مليار أو كذا، كأنه فقد قيمته وأصبح إيشي أصلا لا شيء له، يعني أصلا لا يستحق أن أحد أن ينظر إلى الدينار، بينما كان يمكن أن ينظر له. الحياة الدنيا أيضا عندما تنظر لها بشكل مستقل أيضا لها قيمة، ولكن عندما تضعها أمام تلك الحياة الأبدية، القرآن يسميها لعب ولهون. اللعب واللهو إلى اصطلاح في القرآن، يعني أرجو الأخوة، يعني اللعب واللهو له اصطلاح في القرآن غير هذا اللعب واللهو الموجود عندنا في أذهاننا في الحياة الدنيوية. اللعب هو العمل الذي تترتب عليه غاية خيالية، هذا اللعب. يعني هكذا مثلا أنه أنا أفوز، ذولا يفوزون كرة القدم، هدفين مقابل هدف واحد، فازوا، خوف تالي، شنو اللي صار؟ شنو اللي صار حقيقة؟ من الناحية الحقيقية شنو الكمال اللي صار؟ يعني اكو كمال من الناحية الحقيقية؟ ماكو كمال خيالي موجود، كمال هو يقول لك هذا كمال، ولكن كمال خيالي. شنو كمال خيالي؟ هتشفت شيء يعني مخيلة الإنسان تقول له أنه أنت أحسن من فلان، أنت أحسن لأن أنتم الفائزين وهؤلاء الخاسرين. وأما من الناحية الحقيقية لم يحدث شيء أصلا، يعني لا يوجد أي ترتب أثر كمالي حقيقي وجودي على فوز هذا الفريق، فوز هذا الفريق على هذا الفريق. فالعمل الذي تكون له غاية خيالية يسمى لعبا، هذا حقيقة اللعب من الناحية الفلسفية. أي عمل سواء كرة القدم أو أي أعمال أخرى لها غايات خيالية. زين، اللهو ماذا؟ اللهو في القرآن، أنتم ما مصطلح اللهو عندكم الآن يقول هذا لهو، ما معنى لهو؟ تقولون هذا شيء يعني هذا اللهو المتعارف، يعني لا، في القرآن اللهو هو العمل الذي يصرف عن غيره، كل عمل يصرفك عن عمل أهم يسمى لهوا، كل عمل. يعني مثلا لو الآن هذا درسنا الآن، هذا مثال يعني، أو لا نضرب مثال بالدرس حتى الدرس له يعني احترامه، فنضرب مثال آخر. مثلا زيارة صديق، مثلا زيارة صديق، ولكن هذا العمل زيارة صديق يصرفك عن عمل آخر، يصرفك عن الدرس اللي هو نفرض أن الدرس أهم، صحيح؟ هذه زيارة صديق صرفتك عن هذا العمل، في المصطلح القرآني تسمى زيارة صديق لهون، قاله بينما هي مو له، لعله بها فد نوع من انه احترام او كذا، ولكن ما دام قد صرفتك عن عمل اهم وعن عمل احسن بدون مبرر، يعني يسمى ذلك العمل لهوان. فالدنيا تسمى انما الدنيا لعب ولهو، لهو تسمى الدنيا لهو عندما تصرف الانسان عن الآخرة، عندما تجذب الإنسان عن الآخرة تجذبه لها. ما لكم كذا ثاقلتم إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، الإنسان عندما يخلد إلى الأرض يعني يخلد إلى المادة، تجذبه المادة من الدنيا، عفوا تجذبه المادة من الآخرة، ومن ذلك الإيمان يسمى أخلد إلى الأرض، هذا يسمى لهون. يعني عند لها الإنسان، ما معنى لها الإنسان؟ لها صرفته الدنيا عن الآخرة عن الله فسمي لهوا. فالدنيا لهون، لهون من هذه الناحية، لأنها يعني هذه زبارجها المادية وكذا تصرف الإنسان عن الآخرة وعن الإيمان بالآخرة فتسمى له. ولعب أيضا تسمى لعب لأن الإنسان يتخذها غاية، الإنسان إذا اتخذها غاية هذه غاية حقيقية وخيالية، خيالية المادة لا تجعل المادة والماديات غاية لك وهدفا لك، لأن هذا خيال. حقيقتك في الآخرة، حقيقتك في ذلك العالم، روحك في ذلك العالم متعلقة في العالم ما بعد المادي، فإذا جعلت الحياة المادية غاية لك فأصبحت حياتك لعبا. ما معنى لعبا؟ هي أعمال تترتب عليها غايات خيالية، أنت تعتقد أن هذه الدنيا الدنيا هي غايتك وتفعل بها ما تشاء وتجمع وما أدري يعني تصرف وقتك وجهتك من أجل الدنيا. هذا القرآن يسمي لعب. لماذا لعب؟ لأن يقول هاي غايات خيالية، الدنيا طريق، الدنيا ممار وليس غاية. فإذا لا يتبادر إلى أذهانكم عندما القرآن يقول الدنيا لعب ولهو أنه لا أترك الدنيا وكذا، لا، مو هذا معناه. معناه أن الدنيا لا تصير غاية لك، لا تجعل الدنيا غاية لك، لأن إذا صارت غاية لك صارت لعبا. ولا تجعل الدنيا تصرفك عن الله وعن الآخرة وتجذبك نحوها فتصير الدنيا لهوا. فالدنيا ليش؟ لأنه هي بيها مقتضيات أنه تجذب الإنسان كذا، ولكن لا تصل إلى حد اللعب واللهو، فتكون يعني إنما الدنيا لعب ولهو، لأنها إذا كان الإنسان يتصرف كذا يجعلها غاية وتصرفه عن الله، نعم تكون لعبا ولهو. أما ليجعلها طريق، ليجعلها معبر إلى الآخرة، فلا، يقول لك اهتم بها الدنيا. القرآن اهتم بالدنيا، إنما الدنيا مزرعة الآخرة. النبي يقول مزرعة الآخرة، إذا نهتم بها أو لا نهتم؟ يقول نعم اهتم بها، ولكن اهتمامك سميه بالأصول إن شاء الله يجينا، اهتمامك الطريقي، اهتمام طريقي. مثلا أنت الآن عندما تنظر إلى النظارة، عندما تلبسها، ما أحد لابس الشيخ لابس الله النظارة هاي التي الآن عندما تنظر إلى الكتابة، شيخنا ملتفت إلى النظارة أو غير ملتفت عندما تقرأ؟ من ملتفت؟ والنظارة وين صارت؟ فالنظارة مع أنها طريق تستفاد منها، ولا تستفاد الآن بالقراءة، يستفاد منها النظارة ولكن لا يلتفت إليها، من عندما يلبسها طبعا. وين التفاته يكون؟ إلى الكتابة، الكتابة التي يصل إليها من خلال النظارة. مع النظارة فالشيء موجود وله أهميته، ولكن عندما يقرأ به وعندما ينظر به يفقده أصلا، غير ملتفت إليه. أنا أنظر إلى الكتابة مع أنه موجود النظارة. الدنيا القرآن يقول هكذا، فنوع من طريق الآخرة، لا تجعلوها موضوع تنظرون لها بشكل مستقل، لا، هكذا وضعوها أمامكم وأعبروا من خلالها إلى الآخرة، فتكون الدنيا مزرعة الآخرة. وإذا وقفتم بشكل يعني عند الدنيا ونظرتم إلى الدنيا وصارت غايتكم الدنيا، فعلا تكون الدنيا لعب ولهون. زين، سالفة احنا وين وصلنا يعني؟ فإنه سوف يخطط وينسق نظام بطريقة أكثر تكون معها أكثر عطاء وأفضل تأثيرا على حياته المؤبدة. ومن جانب آخر، فإن المتاعب والأخطاء والخسائر التي يواجهها في حياته الدنيوية لا تثبط عزيمته ولا تبعث فيه اليأس، لأن يؤمن بعالم آخر والقنوط، ولا تمنعه من مواصلة جهوده ونشاطاته في سبيل ممارسة وظائفه وبلوغ السعادة والكمال الأبديين. زين، ولا ينحصر تأثير هذين النوعين من معرفة الإنسان، يعني الهدف والغاية، في الحياة الفردية، بل أن لهما تأثيرا كبيرا وفاعلا في الحياة الاجتماعية وفي مواقف الأفراد وعلاقاتهم فيما بينهم. فإن للاعتقاد بالحياة الأخروية وبالثواب والعقاب الأبديين ماذا؟ فإن دور مهم، دوره المهم وتأثيره البالغ في رعاية حقوق الآخرين والإيثار والإحسان إلى المحتاجين والمحرومين. لماذا تحسن؟ لماذا تعطي مالك؟ لماذا؟ إذا كانت فقط حياتك الدنيوية، لماذا تعطي مالك للآخرين للمحتاجين؟ ما هو الداعي؟ يعني إذا كان فهذه الإيمان بالحياة الأخروية أصلاً إلى تأثير وارتباط قوي في مسألة الأخلاق والفضائل. لماذا أحسن إلى الآخرين؟ لماذا أرجع الأمانة؟ ليش أرجع الأمانة للآخرين ما دام أنا أتمتع بها ولا يوجد شيء آخر؟ على أساس ما هو المنطق يعني أو المبرر اللي يدفعني أن أرجع الأمانة أو أن أعدل بين الناس أو أن أكتسب الفضائل؟ لماذا يعني إذا لا يوجد آخرة؟ وحين يسود المجتمع مثل هذا الاعتقاد فلا يحتاج كثيراً إلى استخدام القوة في سبيل تنفيذ القوانين والأحكام العادلة ومكافحة الظلم. يقول الاعتقاد بالآخرة بهذه الصورة، فعلا إذا المجتمع آمن بعد القوانين ما يحتاجها القوية جدا، يعني الرادعة، السجن، كذا، لأن الناس يؤمنون أن وراءهم حسابا وعقابا ويوما عادلا هناك. فإذا نسلك سلوكا منتظما في هذه الحياة. المهم، هذا من تأثيرات الإيمان بالمعاد على الحياة الاجتماعية. زين. ومن خلال هذه الملاحظات تتضح لنا أهمية مسألة المعاد وقيمة البحث في المعاد، بل وحتى الاعتقاد بالتوحيد، شوفوا إن لم يكن مقترنا بالاعتقاد بالمعاد لا يمكنه أن يؤثر أثره الكامل والشامل في توجيه الحياة الوجهة الصحيحة والمنشودة. ومن هنا ينكشف لنا سر اهتمام الأديان السماوية جميعا وخاصة الدين الإسلامي المقدس بهذا الأصل العقائدي، وسر يعني ينكشف لنا سر بذل الأنبياء أقصى جهودهم في سبيل ترسيخ هذه العقيدة في النفوس وتثبيتها. يعني شوفوا حتى في إبراهيم عليه السلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذا السؤال من ينبع؟ ينبع أنه نفس يعني الحياة الأخروية، هاي لابد أن يسأل عنها، يعني نبعث أو لا نبعث، فهمونا يعني، لأن إذا أبعث لازم ألتزم في هذه الحياة، يعني التزام راح ما أبعث حتى أنا أتصرف، يعني أتصرف بتصرف آخر، فلا بد أن تحل ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولاً تؤمن، شوف اللي قال بلى يعني أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي، يعني هذا الاطمئنان القلب يعني الكامل، يعني بحيث انه هاي الحياة الاخروية والبعث الاخروي كذا، هذا الانسان فعلا اذا اطمئن قلبه بهذه الحياة ايها الاخوة، هذا بالوجدان، يعني اذا اطمئن قلبك اطمئنانا كاملا بوجود تلك الحياة وبوجود ذلك المصير، كيف يكون سلوكك في الحياة؟ شلون يكون سلوكك في الحياة؟ راح يكون سلوكك في الحياة أكيد يعني واضح، هذا بالوجدان يكون 100% على الصراط المستقيم، ولذلك الأنبياء اهتموا بهذا الأصل. والاعتقاد بالحياة الأخروية إنما يكون له تأثيره في توجيه سلوك بعد هذا فقرة فيها معنى آخر يعني غير ما تقدم، يعني اهتمام القرآن بالمسألة المعاد إن شاء الله، يعني نأخذ استراحة أو أي بلي نأخذ استراحة إن شاء الله ونفتح، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الملاحظة الأخرى التي يجب أن يعني يلتفت لها الأخوة اللي سوف نقرأها هي هذه، أن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالمعاد إنما تكون له نتيجة وأثر في حياة الإنسان بشرط. الإيمان بالآخرة، وإن آمنا لعله الإنسان يؤمن بالآخرة ويؤمن بالمعاد ويؤمن بيوم القيامة ويؤمن بالعالم الآخر، ولكن تأثير هذا الإيمان على عمل الإنسان وسلوك الإنسان في هذه الحياة مشروط بشرط، مو فقط الإيمان بالآخرة هو الذي يوجه، هذا شيء آخر يعني إضافي لما سبق، لابد أن تكون هناك علاقة بين العمل في هذه الدنيا والجزاء الأخروي، لابد هناك تكون علاقة حقيقية، أن العمل الدنيوي مؤثر في الجزاء الأخروي، مؤثر له تأثير، علاقة العلية والمعلولية الحقيقية، يعني العمل الدنيوي علة المن علة حقيقية للجزاء الأخروي، هذه العلاقة لابد أن نسلم بها، فعند ذلك نقول أن المعاد له تأثير على حياة الإنسان وأن الإيمان باليوم الآخر له تأثير على حياة الإنسان، وإلا إذا ما سلمنا بهذه العلاقة وقلنا أن الأعمال الدنيوية شيء وعالم الآخر بأعماله وأفعاله شيء آخر، عالم يوم القيامة ذاك لا ربط له بهذا العالم أصلا، يعني ماكو علاقة بين الأعمال، عند إذا سلمنا بذلك بعد حتى الإيمان باليوم الآخر لا ينفعنا وين في الدنيا شيئا، لماذا؟ لأنه نقول نعم الآن نحن ما دام لا يوجد علاقة في الحياة الآخرة نؤمن بالآخرة، الآخرة موجودة إن شاء الله نذهب لها، ولكن لا علاقة للدنيا بالآخرة، فإحنا نعمل كيف ما نشاء وبعدين الله سبحانه وتعالى يبعثنا، وأيضا نعمل في ذلك العالم الآخر الأعمال التي تلائمه، ما دام العالمين مستقلين منفصلين متميزين لا علاقة لهما لأحدهما بالآخر، فالشيخ يقول لا هذا الكلام مو صحيح، صحيح أن نسلم أن العمل الدنيوي له علاقة العلية بالجزاء الأخروي، ولذلك حتى تكون ملزم أنت تقول ها إذا كان أكو علاقة علية ومعلولية وعلاقة وجودية بين العمل والجزاء الأخروي، إذا لابد أن أرتب سلوكي أرتب أعمالي في الحياة الأخرى بما ينتج سعادتي وين؟ في الحياة الدنيا بما ينتج سعادتي في الحياة الأخرى. فالملاحظة المهمة هي علاقة العلية والمعلولية في مسألة الأعمال وعلاقتها بالجزاء والعقاب الموجود في عالم الآخرة، وهذه مسألة يؤكد عليها القرآن أيضا، مسألة العلاقة بين العمل والجزاء، العمل الدنيوي والجزاء الأخروي. إنما تجزون، ها وين تجزون يعني عالمها في الآخرة، إنما تجزون ناس ماذا تجزون؟ ما كنتم تعملون، تعملون وين؟ في الدنيا. فإذا يعني كأنه يعني القرآن يصور العلاقة بينهما علاقة العلية والمعلولية، علاقة الرابطة الوجودية التكوينية، بحيث أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذا الإنسان عمل عملا سيئا هنا فسوف يكون أثره في عالم الآخر موجودا، وينتظره من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، شرا يره. يره مو كيف احنا يعني نراوي يعني نجعله يرى او لا نجعله، لا اكيد يرى، لان هو نتيجة عمل هذا، ما ممكن انفكاك عنه بعد. يعني العمل السيء من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يره لا لا يعني بالضرورة لا بد ان يرى، ومن يعمل شرا ايضا لا بد بالضرورة ان يراه، لانه نتيجة عمله. انما تجزون ما كنتم تعملون.
إذا كانت العلاقة علية ومعلولية، يعني إذا تدخلت رحمة الله سبحانه وتعالى
إذا غير
الجزاء، لا يكون يعني
مكمل
هذه العلاقة؟
لا، هي هذا يعني السؤال موجود وجيد، يعني في هذا إن شاء الله جينا بالذنوب يعني والخلود في النار وكذا، وحتى الشفاعة أيضا، الشفاعة كيف تكون هنا إذا كان علية ومعلولية وكذا، إن شاء الله هذا يجينا، لأنه بحث عندنا درس مستقل يعني أنه كيف يتشفعون إذا هذه الأعمال كانت لها آثار وجودية وتكوينية يعني، وما هي الشفاعة أصلا، بحث يأتينا إن شاء الله، وسؤال جيد في هذا المجال هو يعني ومنطقي أيضا. فإذا نؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، ووجدوا ما عملوا حاضرا، هو نفس العمل تجده حاضرا أمامك. ولذلك عندنا الآن إحنا بحث في مسألة تجسم الأعمال قائم على هذه النظرية، تجسم الأعمال في الآخرة قائم على العلاقة الوجودية بين العمل الدنيوي والجزاء الأخروي. أصلا مو جزاء، لا سمي جزاء هذا الجزاء فالتسمية قانونية، وإنما سمي نتيجة، نتيجة عملك نار جهنم مو جزاء، يعني القرآن يسميها جزاء من الناحية القانونية، يعني يعني من على المستوى القانوني يسمى جزاء، كالذي مثلا يخالف إشارة المرور فجزاؤه ماذا؟ غرامة مثلا، أو توقيف يوم واحد مثلا، يعني هذا جزاء من الناحية القانونية. العلاقة بين العمل الدنيوي والآخرة هي علاقة الأثر والنتيجة، فنار جهنم أو العذاب هو نتيجة عملك، ثمرة عملك أصلا. هو إذا مثلا واحد زرع الآن حبة تفاح فخرجت هذه الشجرة وأثمرت، ماذا نقول؟ هل نقول أن هذا جزاء هذا هذه البذرة جزاؤها أن تخرج هذه الثمرة، أو نقول هذا ثمرتها، هذه نتيجتها هي؟ بعد لابد أن تخرج هذه النتيجة، لا تنتظر منها أن تخرج رمان مثلا أو تين، زرعت تفاحا يخرج تفاح يعني. فالزراعة ولذلك هذا وارد عندنا بالمناسبة، الدنيا مزرعة الآخرة، مزرعة يعني البذر عليك أنت، أبذر البذر في هذا العالم، وما الذي ستجده في العالم الآخر هو نتيجة زراعتك أنت، أنت الذي زرعته بيدك. لا لا لا، ولذلك الدخول في النار أكو يفرقون، هو ليس إدخال الله الناس في النار، الله مو يدخل، وإنما الناس يدخلون في النار، هم المسيئين العاصين الكفار هم الذين يدخلون في النار. ما يدخلون في النار؟ كيف يدخلون؟ يدخلون في النار بأعمالهم، بنتائج أعمالهم ونتائج أفعالهم في هذا العالم. ولذلك مسألة تجسم الأعمال قائمة على هذه العلاقة، علاقة العلية والمعلولية بين العمل وبين الجزاء الأخروي، ومن هنا تكون يعني أثر المعاد وأثر الإيمان بيوم القيامة جدا مهم في حياة الإنسان. إذا كان هذه أعمالك تعذب بها، نفس عملك يعني نفس عمل الإنسان يعذبونه به، بعملك يعذبونك. ليش؟ لأن هذا عملك أنت حقيقة ما كنت تراها في الحياة الدنيا، فسوف تراها في الحياة الأخرى حقيقة العمل، وهذه حقيقة العمل فيها عذاب، فيها نار، فيها يعني عقاب، نفس حقيقة العمل، فسوف تعذب بأعمالك. وكذلك المحسنين أيها الأخوة، أيضا الإنسان إذا أحسن ويعني سلك طريق الصراط المستقيم يعني وسلك طريق التقوى والصلاح، هو أصلا وجوده خير يكون، هو جنة يكون. أن الجنة تشتاق إلى سلمان، أكو أدنى أحاديث، هو سلمان مؤمن من المؤمنين ومسلم من المسلمين صحيح وعلى درجة، فهذا يكون الله سبحانه وتعالى وين يجازيه؟ يجازيه في الجنة، كأنه جنته فتشيء لك تكريم لسلمان، تكريم لسلمان، تكريم لأبي ذار مثلا الجنة. هاي بينما النبي يقول أن الجنة تشتاق إلى سلمان، هي تشتاق إلى سلمان، يعني هو جنة أحسن منها، حقيقته حقيقته جنة، مو هو يعطى جنة. شوفوا هذا 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 يريد يبين لنا، يريد يبين لنا أن العمل الصالح يعني وسلوك الصراط المستقيم وهل التقوى هذه الموجودة بهذه الدرجة تجعل من الإنسان نفسه جنة، هو جنة يكون، هو قطعة من الجنة يكون. ولذلك عندنا أيضا وارد أحاديث أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا اشتقت للجنة فأنظر إلى من؟ انظر إلى فاطمة عليه السلام. شنو الربط هنا يعني؟ أن الجنة في عالم الآخرة، فاطمة عليه السلام في عالم الدنيا. فهذا يدلنا على يعني محل الشاهد، العلاقة أيها الأخوة بين الأعمال الدنيوية وبين الجزاء الأخروي وبين نتيجتها وأثرها الأخروي، فهناك علاقة وجودية تكوينية رابطة بين هذين الشيئين، ومن هنا تتجه أعمالنا نحو يعني الحسن في الحياة الدنيا إذا فهمنا هذه العلاقة الوجودية. صفحة 309 آخر فقرة يعني، والاعتقاد بالحياة الأخروية إنما يكون له تأثيره في توجيه السلوك والأفعال الفردية والاجتماعية، متى؟ فيما لو تم التسليم بوجود نوع من علاقة العلة والمعلول بين ما يشهده هذا العالم من المواقف والأفعال من جهة، والسعادة والشقاء في عالم الآخرة. وفي أقل التقادير لا بد من الاعتراف والإيمان بأن النعم أو العذاب الأخروي إنما تكون ثوابا أو عقابا على الأعمال الصالحة والطالحة التي تصدر في هذا العالم. وأما لو اعتقدنا بأن السعادة الأخروية يمكن تحصيلها في ذلك العالم الآخر نفسه، يعني اعتقدنا اعتقاد مستقل هذا العالم محصول عن ذلك العالم كما يمكن الحصول على النعم الدنيوية في هذا العالم، إذا اعتقدنا الفصل بين العالمين فإن الاعتقاد بالحياة الأخروية سوف يفقد أثره تأثيره الفاعل والأساس في الأفعال الدنيوية. واضح هذا، إذ إنه على حسب هذا الاعتقاد يمكن القول هكذا بأنه يلزم السعي في هذه الدنيا لتحصيل السعادة الدنيوية بأي طريقة كانت وكيف ما كان، كما أنه من أجل الوصول إلى السعادة الأخروية لا بد من السعي في العالم الأخروي نفسه بعد الموت. بعد الموت نسعى لما ينفعنا في ذلك العالم إذا لم يوجد ربط بين العالمين. ومن هنا كان من الضروري أن نثبت أيضا بالإضافة لإثبات المعاد والحياة الأخروية، شوفوا ماذا نثبت؟ العلاقة بين الحياتين الدنيا والآخرة وتأثير الأفعال الاختيارية في السعادة والشقاء الأبديين. هذا اهتمام القرآن بمسألة المعاد، تقدم احنا يعني يقول انه ثلث القرآن تقريبا ومئات الآيات هي بالحقيقة تكلمت عن المعاد ويوم القيامة، وهذا يدل على أهمية المعاد لأنه أخذ هذه المساحة الكبيرة من الآيات القرآنية وأهمية المعاد في الحياة البشرية. فهذا ما في فشيء يعني، بل قادرين على أن نسوي بنانا. هنا هذا الإشكال مقدم من الإنسان دائما، كما قلت دائما الإنسان يقول كيف يبعث الموتى؟ هؤلاء أصبحوا عظاما، قل من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا حسبان عند الإنسان، ظن عند الإنسان أنه كيف تحيي العظام وهي رميم. فهذا سؤال دائما كأنه يتكرر على لسان الناس في مواجهة الأنبياء. هذه الآية تقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني أيظن الحسبان تحت العلم درجة، مو يقول أيعلم الإنسان أو يعتقد الإنسان أننا، لا أيحسب الإنسان عند حسبان الإنسان وظن أنه لن نجمع عظامه، يتعجب من ذلك، يعني أنه إحنا كيف نجمع عظامه إذا لا يستطيع الله أن يجمع، يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني يأتي دائما هذا السؤال في ذهن الإنسان أنه عظامه ما ممكن جمعها، ما ممكن جمعها، فلا يؤمن بالآخرة. هذا جمع العظام كناية عن البعث ويوم الآخرة، لأنه هاي مشكلتهم، كيف تنجمع العظام هاي التي صارت ترابا، مشكلتهم هاي، يعني هذا سؤال. فالقرآن أيضا يتكلم بهذا اللسان، يعني دائما يأتي بمثال العظام والرميم وهذه الأجداث الموجودة في القبور. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هكذا يعني الإنسان عند أنه صعب على الله أن يجمع عظامه شيء يحسب. إذن اسمع، بلى نجمع عظامك وفوق بعد، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، مو فقط نجمع عظامه، جمع العظام هذا فشيء أصلا كلش سهل، قادرين على أن نسوي البنان. تعرفون البنان؟ هاي أطراف الأصابع، البصمات. شو هاتون البصمات؟ مو البصمة ما تشابه عند البشر، ولذلك يأخذون بصمتك. ليش؟ لأنه لا توجد بين إنسانين شبه كامل في البصمة، هاي البنان أطراف الأصابع، إيش قد ناعمة هاي، يعني فشيء دقيق. ولذلك الآن العالم بالجرائم بالكذا يأخذون البصمات، لأن كل بصمة تقصه إنسانا هالدقة. شو إيش قد يعني إيش قد أكل الآن 6 مليارات الآن على الأقل موجودين، وما ندري كم مضوا في العالم يعني ماتوا، وكم سوف يأتون، كلهم واحد لا يشبه الآخر ببصمة اليد. فهذا البنان دقة أكو بي يعني بالصناعة. زين، فالقرآن يقول لا، مو نجمع عظامك فقط، جمع العظام بسيط، قادرين على أن نسوي بنان، يعني هذا نرجعه كما كان البنان وأطراف الأصابع وهذه الدقة الموجودة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد يفجر أمامه، لأنه إذا ما اعتقد أكو آخرة وماكو بعث للعظام وجمع للعظام، يلعب ما يشاء بحياته مستقبله، بعد يفعل ما يشاء به، ولكن إذا اعتقد أكو جمع للعظام لا، لا يفجر أمامه بعد، يعني مهم تعبير يعني أو كناية. زين، والقرآن أيها الأخوة يعني أجاب على هذا الإشكال بهذا الجواب. قل من في سورة ياسين في الأخير، قل من يحيي العظام وهي رميم، هذا إشكال، من يحيي العظام وهي رميم؟ يجيب القرآن قل يا أيها النبي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. شوفوا أتى ما نكمل الآية، يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنتم تستشكلون على إعادتها، صحيح؟ هو السؤال مو على إعادتها، السؤال الحقيقي، إذا تريد تسألون سؤالا حقيقيا وينفع تسألون عن من، كيف أنشأها، إعادة بسيطة. يعني شوفوا شلون، مثلا أنا إبريق الآن، إبريق من الفخار أكسره، واحد يقول كيف ستعيده، كيف ستعيده، أنا صنعته أول مرة وأنا صانعة، أعيده كما صنعته أول مرة خلاص، ما دام صنعته أول مرة بعد لا تتعبوني صناعته مرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. ليش؟ لأنه أنا بعد أول مرة انتهت، صار سهل علي جدا. يعني السؤال كيف صنعته أول مرة، هذا السؤال الحقيقي. فالنبي القرآن يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هو أنتم تسلمون أنه أنشأها، هذه أنشأت له، لا لا تسلمون، إذا إعادتها كلش بسيطة تصير، لأن هو الذي أنشأها. شوف بماذا تدين القرآن، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. حتى واحد يقول هاي شلون راح تخلط إذا أنشأها عظام صارت كذا راح تخلط؟ القرآن ماذا يبين الآية؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها. يجي السؤال زين هاي شلون راح يعرفهم يميزهم من ينشئهم مرة أخرى يبعثهم مرة أخرى كيف يعرفهم كيف يميزهم؟ ذيل الآية وهو بكل خلق عليم. فلا تسألون هذا السؤال، هو عليم بخلقه وهو يعلم خلقه وهو صنع خلقه وهو أوجد خلقه وهو أمات خلقه وهو يحيي خلقه ويرجعهم كما كانوا. فالسؤال أنا هذا كأنه يقولون هذا سؤال ساذج، يعني أنه كيف يعيدها ما دام هو أنشأها أول مرة إذن يستطيع أن يعيدها. مثل مثلا الآن بعض الأجهزة أيها الأخوة في المستشفيات تعطل يصيبها عطل، أجهزة حديثة الآن موجودة أجهزة علاج العيون تصير يصيبها عطل، كاتبين بالتعليمات مع الجهاز أنه إذا توقف هذا الجهاز أو صار به خلل فيمنع منعا باتا أن يلمسه أحد إلا بعد الاتصال بالشركة المصنعة. هذا شنو معناه؟ أنه إحنا صنعنا هذا الجهاز، الشركة المصنعة أفرض في اليابان أو في غير مكان، هذا إحنا صنعنا، فنعرف علله إذا أصابه خلل إذا أصابه عطل نحن نعرف نصلحه ونرجعه إلى حالته الأولى. لماذا؟ لأنه نحن الذين صنعناه. زين لماذا تمنعون الآخرين أن يلمسوه؟ لأنه ما صانعين ما تعرفون سر وجود هذا الجهاز. السر في وجود هذا الجهاز وفي عمل هذا الجهاز والخريطة التي صنع عليها هذا الجهاز الشركة هذا غير متوفرة في أيديكم، فتصرفكم راح يزيد العطل ويزيد الخلل ولعله يخرب الجهاز بالكامل، يعني لأنه ما بديلكم منشأ الجهاز، منشأه ليس أنتم الذين أنشأتموه حتى تعرفون أعطاله وتعرفون الخلل الذي يحصل به. من الذي يعرف ذلك بالدقة؟ الذي أنشأه وهو به عليم. إذا نطبق الآية الذي أنشأ هذا الجهاز هو به عليم، فيأتي ويصلحه، تأتي لجنة يقولون أنه هذا الجهاز مثلا نبدله أو نضع له قطع احتياطية أو نصلحه، لأن الذي صنعه أعلم به فيستطيع أن يعيده إلى الحياة. هنا كأنه القرآن يريد أن يقول هكذا، ثم تتعجبون أنه هذا العظام من يحييها أو من يبعث من في القبور؟ لا، الله سبحانه وتعالى كما كان قادرا على خلق الناس أول مرة قادر على أن يبعثهم ألف مرة ومليون مرة، هم يبعثهم مرة واحدة، وأن ذلك على الله يسيرون. هذا يعني بالآية. المهم هاي الفقرة اهتمام القرآن بمسألة المعاد لا يوجد فيها شيء إلا هذا، يريد أن يقول الشيخ هنا أن القرآن اهتم من خلال آيات كثيرة بالمئات يعني ومساحة كبيرة أخذ بحث المعاد في القرآن. زين، النتيجة في الصفحة اللاحقة، هذه النتيجة يعني المهمة من هذا البحث، من أجل أن يمكن للإنسان أن يختار في حياته طريقا يؤدي به إلى سعادته الحقيقية وكماله النهائي، فيلزم عليه أن يفكر هل تنتهي الحياة الإنسانية بالموت أم هل توجد هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، وهل الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخر كالسفر من مدينة لأخرى بحيث يمكنه توفير وسائل ومستلزمات المعيشة والحياة في تلك المدينة. حلو هذا السؤال، مهم. أنت الآن عندما تسافر إلى مدينة أخرى لا تأخذ أفرشة معك وكذا، ليش؟ لأنه في تلك المدينة أفرشة موجودة، فندق موجود، ما تحتاج يعني، فتذهب فقط بملابسك العادية يعني. ليش؟ لأنه المستلزمات موجودة وين؟ في تلك المدينة. السفر من الدنيا إلى الآخرة هكذا لو تأخذ فراشك منها وياك. السفر من الدنيا إلى الآخرة تأخذ كل ما تحتاجه، كل ما تحتاجه في ذلك العالم من تأخذه منا، تأخذ أكل زين هناك تأكل أكل زين، تأخذ منا أكل خربان هناك ماذا تأكل؟ لا يوجد مطعم هناك جيد يقدم لك طعاما جيدا، ولا يوجد فندق مريح هناك، وإنما فندقك تصنعه من هنا ودار ضيافتك تصنعها من هنا، أنت تصنعها بيدك بيدك، هذا العقارب الموجودة مثلا، يقولون عقوق الوالدين هكذا يعني عقابه هكذا أو هذا عقوق الوالدين مو الله سبحانه وتعالى محضرة لك يعني لا أنت جاي صنع منا صنع عقوق الوالدين إلى أن يكمل هناك يتمدري هناك كمل هو حقيقته وجوهره هناك في الحياة تذهب تجد عقوق الوالدين أمامك هذا ما الله العالم بذلك العذاب وادي في جهنم كذا عرضه كذا طوله كذا إذا رمي فيه الإنسان يبقى 40 سنة حتى يصل إلى قعره فتأوصاف غريبة ومهولة ومرعبة حقيقة في بعض مشاهد جهنم هذه حقيقة الإنسان يصنعها بيده الإنسان هو الذي يصنع ووجدوا ما عملوا حاضرة هو نفسه حاضر ووجدوا ما عملوا أيضا محضرة أكوفت آية أخرى محضرة وحاضرة هو تجد نفس عملك يعني ولذلك يقولون أن بالقبر عندما ينزل الإنسان يعني في القبر يأتي عمله إذا كان بصورة حسنة مثلا يريحه وكذا يقول لهم من أنت يقول أنا عملك معك يعني هو فقط عملك دخلت معك في هذا العالم لا يوجد لا حبيب لا قريب لا أموال لا أولاد عملك فقط آني وإذا كان عمله مو زين والسيء أيضا يظهر له بصورة سيئة والشريرة ويقول أنا عملك يستطيع الإنسان أن يهرب من عمله أو لا يستطيع في ذلك العالم لا يستطيع هو عملك نتيجتك يعني هكذا العلة ومعلولها أحدهما يسحب الآخر يعني هل تنفصل العلة من المعلول ما تنفصل يعني بعد علاقة تكوينية فعملك هو الذي يظهر إليك وهو الذي يكون مرافقا لك في ذلك العالم فسفر من هنا سفر يريدك مو سفر من مدينة إلى أخرى تجد فتشيء جاهز هناك ولعله تجد أحسن من مدينتك الآن بد واحد يسافر إلى مدينة جميلة جدا كذا يجد أحسن من مدينته راحة يقول لا سفر إلى الآخرة تجهز أمتعتك من هنا زين أم أن كذا أم أن الحياة في هذا العالم مقدمة وأرضية لحصول المسرات والآلام في ذلك العالم ولا بد أن يعد العدة ويعمل في هذا العالم ليحصل على النتيجة النهائية هناك وإذا لم يعالج الإنسان هذه المسائل فلا يمكنه معرفة الطريق وتعيين نظام الحياة وطريقتها وذلك لأنه إذا لم يتعرف على مقصد سفره ومصيره فلا يمكنه تحديد الطريق والوصول إليه وأخيرا نؤكد أن احتمال وجود مثل هذه الحياة الأخروية مهما مهما افترضناه ضعيفا نؤكد احتمال
شرطية
أكو سقط هنا اقرأها
شرطية
ايه؟ نؤكد وأخيرا نؤكد احتمال وجود مثل هذه الحياة الأخروية مهما مهما افترضناه ضعيفا فإنها الجملة اللي حاطين فيها فارد مهما افترضناه ضعيفا فإنه يكفي في دفع الإنسان العاقل الواعي إلى البحث والفحص حول تلك الحياة وذلك لأن مقدار المحتمل غير نهائي هاي احنا نقدم عندنا لا تذكرون قلنا أنه حتى لا نحتمل الآخرة مو نقطع بها حتى إذا نحتمل ذلك يعني أهمية الدين إذا تذكرون البحث عن الدين أهمية حتى إذا نحتمل هذا نفس الاحتمال يدفعنا لماذا نفس الاحتمال يدفعنا ولو كان ضعيفا قلنا لقوة المحتمل ما هو قوة المحتمل ضربنا مثال بالصفقة التجارية إذا تذكرون إذا واحد عنده احتمال 10% يربح هذه الصفقة التجارية 10% ولكن إذا ربحها يكسب مليار دولار فهنا ضعف في الاحتمال 5% يربح يعني عملية الربح يجوز يعني احتمال الربح والفوز هو 5% ولكن إذا فاز فإن المفوز به يعني ذاك النتيجة هي مليار دولار فيقولون هنا احتمال ضعيف ولكن أكو قوة بالمحتمل المحتمل قوي يسوى يعني المحتمل جدا قوي فهنا يقول نعم أدخل هذه الصفقة وإن كان احتمالها ضعيفا وكذلك إذا كان الخسارة فادحة جدا إذا كان الخسارة فادحة جدا بحيث أنه مثلا يقولون له أنه هذا احتمالها قوي مثلا احتمال تنجح العملية 90% تنجح العملية ولكن إذا نجحت مثلا مثلا هذا مثال العملية راح يعني يكون بالعكس يعني المهم أن قوة المحتمل مرات وإن كانت احتماله ضعيفا تكون دافعا للإنسان في قضية البحث عن الدين والبحث عن الآخرة يقول الشيخ حتى إذا كان أكو احتمال الآخرة موجود، احتمال مو ظن ولا قطع ولا اطمئنان، عندك 1% أنه أكو آخرة، ولكن هذا المحتمل حياة أبدية إذا صدقت هذا الاحتمال، وإذا صح هذا الاحتمال فهذا يدفعك إلى حياة أبدية، إلى حياة أبدية، وهذا يكفي يعني في أن يدفع الإنسان للبحث عن الآخرة طبعا، وكذلك البحث عن الدين أيضا كما تقدم في أول الكتاب إلى البحث والفحص حول تلك الحياة، وذلك لأن مقدار المحتمل غير نهائي، حياة أبدية. هذا أهمية المعاد يعني في حياة الإنسان وتأثير على حياة الإنسان وعلى أعمال الإنسان، أعتقد أنه يعني صار واضحا بهذا المقدار. الدرس 42 شوفوا، والدرس 43 ذن درسين، هذان الدرسان يريد فيهما الشيخ يؤكد هذه الحقيقة أن قضية المعاد متوقفة على إثبات الروح. شوفوا أن أنه اللي ينظر نظرة مادية لا يؤمن بالمعاد، لأن يقول الإنسان كائن مادي فهو يتمتع بهذه الحياة الدنيا المادية وينتهي كل شيء. قلنا النظرة الأخرى تقول لا، الإنسان كائن فيه بعد مادي ولكن بعده الحقيقي فوق المادة، وهو الروح، جوهره وحقيقته الروح، وهذا شيء معنوي فوق المادة، وهذا الروح اللي هي فوق المادة لا يمكن أن تتمتع بكامل متعتها وكمالها في هذا العالم، لأن هذا عالم مادي، فتطلب عالما آخر تجد فيه كمالها، كمالها هذه الروح، هذا البعد الروحي بالإنسان. فإذا كأن المعاد ويوم القيامة والعالم الآخر متوقف على إثبات الجانب الروحي في الإنسان، واضح العلاقة بين إثبات الروح والإيمان بالمعاد، يعني بدون إثبات الروح لا يمكن أن نؤمن بالمعاد. إذا قلنا الإنسان كائن مادي مثل هذه الشجرة مثل هذه الكذا يتمتع بتمتعاته المادية الموجودة في هذا العالم ما ينتهي كل شيء، وإذا قلنا الإنسان لا فيه بعد روحي أشرف من المادة، فهذا البعد الروحي يريد كماله أو لا يريده؟ أكيد يريد كماله، زين وين كماله؟ في هذا العالم، هذا العالم مادي، فإذا لابد أن نفترض عالما آخر فوق المادة، هذا البعد الروحي يجد كماله في ذلك العالم وهو عالم الآخرة. فإذا عالم الآخرة واليوم المعاد ويوم القيامة متوقف على إثبات الروح عند الإنسان، وأنها إثبات الروح عند الإنسان، هذا الدرس 42 أن المعادة، شوفوا الإيمان بالمعاد متوقف على إثبات الروح والجانب الروحي عند الإنسان، هذا كل الدرس 42 في هذه المسألة. بعدين أثبتنا الجانب الروحي عند الإنسان، أثبتناه، فيأتي أحد ويسأل يقول أن نعم الروح موجودة عند الإنسان ولكنها مادية وتتمتع بهذا العالم، بهذا العالم المادي، فلا تحتاج إلى عالم آخر مجرد عن المادة، موجود الروح ولكن نسأل هذا السؤال أنه يمكن أن تتمتع بهذا العالم وينتهي أمرها في هذا العالم. جاء الدرس 43 يثبت تجرد الروح عن المادة، أن الروح فد شيء مجرد عن المادة، وإذا تجرد عن المادة فأين يكون كماله؟ خارج المادة، فإذا لابد أن نفترض العالم الآخر اللي هو مجرد عن المادة. فهذان الدرسان علاقة ارتباط موضوع المعاد بقضية الروح، هذا واضح لكم أن المعاد متوقف على إثبات الروح عند الإنسان. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أنه لا توجد روح عند الإنسان وهو كائن مادي، بعد لا يحتاج إلى عالم آخر ولا يحتاج إلى معاد، هذا العلاقة بين الروح وبين إثبات المعاد. بعدين واحد يسأل يقول لعله الروح مادية فتتمتع بهذا العالم، لماذا تحتاج إلى عالم آخر؟ فنستأنف بحثا جديدا معه، نقول لا، الروح مجردة عن المادة وأشرف من المادة وأعلى من المادة، وبذلك سوف تطلب ما دامت مجردة عن المادة، سوف تقول الروح كمالي في عالم آخر، حقيقتي في عالم آخر خارج هذا العالم المادي، فإذا لابد أن نفترض ولابد أن نبحث في مسألة المعاد واليوم الآخر اللي هو شيء وعالم مجرد عن المادة. بعدين إذا يعني هذا الدرس 42، درس 43 في خصوص الروح. بعدين نأتي إلى الدرس 44 اللي هو إثبات المعاد اللي هو الدرس المهم، ما هو الدليل على المعاد وما هو الدليل على اليوم الآخر؟ ولكن هذا الدليل متى يكون منطقيا؟ إذا أثبتنا أن الإنسان كائن شنو؟ كائن روحي، حتى وأثبتنا مرة أخرى أن الروح مجردة. هاي خل أكتبها لكم أحسن حتى يعني التسلسل المنطقي يكون
فهمي. علاقة المعاد بالبعد الروحي عند الإنسان، هذا يعني بين قوسين لا ينتبه البحث حول المعاد إلا بعد إثبات الروح عند الإنسان. أثبتنا أن الروح عند الإنسان، يأتي بحث آخر من قال أن الروح بعد تسليم وجود الروح، يعني سلمنا أن الروح موجودة، بعد التسليم بوجود الروح عند الإنسان، فما هو الداعي للإيمان بالآخرة؟ سألنا قبل جيد الروح موجود، ما هو الداعي للإيمان بالآخرة؟ لماذا أؤمن بالعالم الآخر؟ نعم نقول إذن لابد أن نثبت أن الروح مجردة عن المادة، وبذلك يكون كمالها خارج عالم المادة، بعد مجرد عن المادة، ومن هنا ينفتح البحث عن المعاد وعالم الآخرة. إذن هاي مقدمات منهجية يعني علمية منطقية، يعني إذا واحد اللي يبحث هكذا يكون مرتب البحث من الناحية المنطقية، أول مرة يثبت لنا أكو جانب روحي، بعدين يثبت أن الجانب الروحي مجرد عن المادة، بعدين يقول سوف أأتي لكم. إذن جيد، إذا كان الجانب الروحي مجرد عن المادة، نعم لابد أكو فد حياة أخرى، لابد أكو فد عالم آخر ما دام الروح مجردة وكمالها في ذلك العالم. جيد، سلمنا معكم، ما هو الدليل على هذا العالم وما هو الدليل على يعني المعاد؟ من هنا ينفتح البحث عن المعاد وعن العالم الآخرة. ثم نسأل ما هو الدليل على عالم وجود عالم الآخرة والمعاد؟ بعد أن نثبت كل هذا بعد من نسأل نقول ما هو الدليل؟ إيه جيد منطقي، بعد أن نثبت كل هذه القضايا فالدرس الدرس 42 هذا شوفوا، وهذا الدرس 43 هذا درس 44 اللي هو احنا ان شاء الله بالدرس القادم ندخل في الدرس 43 اللي هو اثبات المعاد، بس هذا التسلسل المنطقي خلي يكون بذهنكم، يعني عندما تسألون عندما تتحدثون عن المعاد مو رأسا تدخلون ما هو الدليل على المعاد، شنو ما هو الدليل على المعاد، هو من يؤمن اكو معاد؟ يعني لابد ان ذن القضايا ترتبهن في ذهنك دائما عندما تتكلم عن مسألة عالم الآخرة، فما حبينا ندخل في هذا البحث لأنه المهم الآن البحث عن المعاد، بس حبيت أنه هاي مهمة لأن من الناحية المنهجية المقدمات.
فإن شاء الله بالدرس القادم الدرس الرابع والأربعين الأدلة على المعاد. والحمد لله رب العالمين.